إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة صاد، قد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. قال: وقوله عز وجل متكئين فيها، قال متربعين فيها، متربعين، فمن معاني الاتكاء التربع، فيجلس على رجليه إحداهما داخلة في الأخرى. ومن معاني الاتكاء أيضا الاتكاء على المرفق، وأيضا الاتكاء المعروف الذي يكون على المرفق، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لأن هذا يعني فيه نوع من التكبر. قال متربعين فيها على سرر، جمع سرير، تحت الحجال، جمع حجلة، وهي الخيمة التي تكون على السرير. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، كما قال سبحانه: بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف، أي عن غير أزواجهن، فقصرت طرفها عن غير زوجها، قصر الطرف يعني لا ينظر، فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن، أتراب متساويات في السن والعمر وأيضا في الحسن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. عرفنا أن اللام هذه للعلة أو للظرفية، قلت ويمكن أن تكون للاستقبال، يعني هذا ما توعدون وتتلقونه تستقبلونه يوم الحساب، فهذه لام الاستقبال، كما في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، اللام هذه لام الاستقبال، يعني طلقوهن مستقبلات عدتهن، وذلك بأن يطلقها في طهر. إذا طلقها في طهر فهي تستقبل عدتها، الحيض الأولى، الثانية، الثالثة، إذا كانت الأقراء هي الحيض، وإذا كانت الأطهار كذلك، إذا طلقها في طهر فهذا الطهر محسوب، هذا رقم واحد، ثم تحيض الطهر الثاني، ثم تحيض الطهر الثالث، فهذه لام الاستقبال. قال: أي هذا الذي ذكرناه من وصف الجنة التي وعدها الله لعباده المتقين يصيرون إليها بعد يصيرون إليها. هذا يبين المعنى الذي ذكرناه، يصيرون إليها يعني يستقبلونها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وعبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر تعالى أن هذا الذي في الجنة لا نفاد له، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا فراغ ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء، كقوله تعالى وما عند الله باق، وكقوله تعالى والآخرة خير وأبقى، وقوله تعالى عطاء غير مجذوز غير مقطوع، لهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، وقال تعالى أكلها دائم وظلها، والآيات في ذلك كثيرة. قال سبحانه هذا، يعني إيش معنى هذا؟ يعني ذكرت لكم هذا وإن، فهذا انتقال من فصل إلى فصل. عندما تتكلم في شيء معين عندما تنتهي تقول هذا، يعني ذكرت لكم هذا وكذا، أدخل في فصل جديد. لما ذكرت سبحانه مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء فقال هذا وإن للطاغين، وعرفنا أن الطاغين في مقابل العش المتقي، وما أحسن هذا، فمن لم يتقي فقد طغى، فعندنا تقوى وعندنا طغوى. الطاغين الخارجون عن طاعة الله لشر مآب، ما هو؟ جهنم يصلونها، يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. ما هو الغساق؟ الغساق عصارة أهل النار. طيب ما صفة هذه العصارة؟ أنها إيش؟ أنها تسيل وتنصب، ولذلك يقولون غسقت عينه يعني إيش؟ سالت. شو جمال اللغة العربية. أهم شيء في التفسير أن تعرف أصل الكلمات. فسميت عصارة أهل النار غساق لأنها تنصب وتسيل، غسقت عينه انصبت وسالت، واحد فقع عينه فسالت على خده. قال أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حر، وأما الغساق فهو ضده، فهذا أحد الأقوال. لما ذكر الحميم الحار بلغ الغاية في الحرارة، فالغساق الذي بلغ الغاية في البرودة، فيعذبون بهذا وبهذا. قال وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم، ولهذا قال وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله يعني من شكل هذا العذاء أزواج. فابن كثير استنبط لما قال سبحانه وآخر من شكله أزواج، قال فإذن الحميم الحار والغساق البارد. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده مرفوعا لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. هذا ضعيف ضعيف الجامع 4803، لأن فيه دراج عن أبي الهيثم، دراج عن أبي الهيثم ضعيف، بخلاف دراج عن ابن حجيرة، دراج عن ابن حجيرة مقبول يمشي حاله. قال: وقال كعب الأحبار قال غساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمى، ذات الحمى يعني السم، فإذا صار واديا من سم، نسأل الله العافية. وقال الحسن البصري: وآخر من شكلها أزواج ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة، والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه. قال: وقوله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم، الملائكة تقول لهم: لا مرحبا بهم. إما أن يكون هذا من بقية كلام الخزنة، أو يكون من كلام الفوج الأول اللي دخل: إنهم صالوا النار. هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض، كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فهذا الذي اختاره ابن كثير، وابن عباس وقتادة ومقاتل قالوا إن هذا قول الخزنة للقادة. يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض. سبحان الله، أهل الجنة الملائكة تسلم عليهم، وهم يسلم بعضهم على بعض، ويسلم عليهم الرب سبحانه، أما هؤلاء يتلاعنون وتلعنهم الخزنة. قال: فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى، الطائفة الأولى يعني، إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة: هذا فوج مقتحم معكم، كما مثلنا بالسجناء، وهذا وحده عذاب، يعني أشد ما يكون على السجين أول ما يدخل يستقبل بمثل هذه الكلمات باللهجات المصرية: تعال يا أخوي، مش عارفة استلقى وعدك، أشياء من هذا القبيل، فيعذب قبل دخول السجن، يعذب نفسيا. قال: لأنهم من أهل جهنم. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. الطائفة ليش الثانية اللي دخلت بعد، وهذا مما يدل على أن القول الأول إيش؟ من قول الطائفة الأولى، يعني هذا من قول بعضهم لبعض: أنتم قدمتموه لنا. قدمتموه يعني إيش؟ سبقتمونا بالعمل به ودعوتمونا إليه، وهذا ما ينفعه. ألم تكن لكم عقول حتى تميزوا بين الحق والباطل؟ وإبليس الذي هو قائد الكل نصح الناس من الآن نصحهم، فقال إيش؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله إن هذه عظة للكل، للكافر والمسلم، لأن كل الشر الذي في الكون هو بسبب إبليس، وهو الآن نصح الكل تبرأ، فأهل النار يتبرأ بعضهم من بعض، ويتبرأ منهم إبليس قائدهم، ويتبرأ القادة من الأتباع، وكل شيء واضح. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، الطائفة الثانية، فزده عذابا ضعفا، يعني هو الآن يعذب، أعطيك من ضعف ثاني لأنه أضلنا. وذكرنا أن الآية الأخرى ربنا آتهم ضعفين، هذا قبل الدخول، أما هنا ضعفا لأنهم أخذوا الضعف الأول وهم فيه، فقالوا إيش؟ فزيدوا عذابا ضعفا في النار. كما قال تعالى قالت أخراهم، يعني الطائفة الثانية لأولاهم الأولى التي دخلت، ربنا هؤلاء أضلونا، مثل إيش قدمتموه لنا. سبحان الله، الله عز وجل صرف الآيات، قدمتموه لنا، هؤلاء أضلونا، وهكذا. فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني كل منكم عذاب بحسبه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وين المؤمنين؟ احنا كنا نعدهم من الأشرار، يعني سيكونون معنا في النار. اتخذناهم سخريا، كنا نسخر منهم. أم زاغت عنهم الأبصار، هذا مقابل شيء مقدر، يعني ما لنا لا نراهم، أهم نجوا أم هم معنا وزاغت عنهم أبصارنا. وأنت خبير بأن القرآن عربي، والعربي يحذف كثيرا من الألفاظ التي لا يحتاج إليها في إيصال الإيش المعنى. هذه البلاغة، ليست البلاغة أن نقعد أسجع وأعيد وزيد وأكرر في الكلام، لا، تختار أقل الألفاظ التي يصل بها المعنى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجع في خطبه وما يعني معنى يمكن أن يصل في 10 ثواني يوصله في 2 أو 3 دقائق من السجع واليعيد ويزيد؟ لا، وهذه لغة القرآن، طالما أن المعنى معلوم فيكتفى بأقل الإيش بأقل الألفاظ. ولا زلنا نسمع الناس يقولون إيش، ها، خير الكلام ما قل ودل. الناس كلهم يعرفون هذا، خير الكلام ما قل، يعني ما قلت ألفاظه ودل على المعاني. قال يسلون أنفسهم بالمحال، يعني يقول أم زاغت عنهم الأبصار، هم معانا بس إحنا مش شايفينهم، تسليم، يسلي نفسهم. نعم، فيسلون أنفسهم بالمحال، يقولون لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليه. فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات. كيف هذا؟ كيف يعرفون؟ من النداءات بينهم، كما في سورة الأعراف، الآيات معروفة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يسمعونهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النعيم المقيم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا من عذاب الجحيم؟ قالوا نعم. فإذا عرفوا أنهم نجوا. قال وقوله تعالى إن ذلك لحق، اللي هو إيش؟ تخاصم أهل النار. فهذا الذي كان بقي. الآن الآية 65. قل إنما أنا منذر. أصحاب المناسبات قالوا إيش؟ قالوا إن هذا قل إنما أنا منذر يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى وعجبوا أن جاءهم منذر، الآية الرابعة. فالآية 65 ترجع إلى الآية الرابعة. الآية الرابعة إيش؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فأمر الله رسوله أن يقول لهم قل إنما أنا منذر. فشوف هذا التخلل بين الآية الرابعة إلى الآية 65، هذا كله تخلل بين الموضعين، هذا يسمى التخلل. وهذا التخلل ذكر فيه كل شيء، مثل مثلا لما أنت تحكي عن إنسان معين تقول قالوا عن الألباني إنه ليس بفقيه، هذه البداية. ثم تبقى تذكر مما يدل على ضحد هذا القول وإن هذا الرجل عالم وبعدين ترجع مرة أخرى فتقرر ما بدأت به. فهذا نهج معروف في القرآن، قل إنما أنا منذر. فقصر الله تعالى نبيه على الإنذار، يعني ما له دخل في هداية ولا إضلال، وإنما هو منذر صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. لأن البداية كانت إيش؟ ها؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وبعدين قالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. فشوف نفس، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما أحسن ما ذكر الشيخ السعدي عند الواحد القهار، قال في هذا الواحد القهار البرهان القاطع على الألوهية لله عز وجل في هذين الاسمين. كيف ذلك؟ وما من إله إلا الله، هذه الألوهية دليلها ماذا؟ الواحد القهار. فلو قيل لك يا عبد البر ما هو دليل الألوهية الحق لله عز وجل؟ قول الدليل الواحد القهار. كيف ذلك؟ قال الشيخ المجلد الرابع صفحة 283، قال هذا تقرير لألوهيته سبحانه بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى، هو سبحانه الواحد. وأما ما عبد من دونه فليس إيش؟ ليس واحدا. الذين عبدوا الشمس، الشمس معها الإيش؟ ها؟ معها القمر، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الذين عبدوا مثلا فلان الفلاني معه زوجته، وأما الله عز وجل الواحد، فوحدانيته دليل ألوهيته. وإيش كمان؟ وقهره لكل شيء القاهر، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون اثنان قهارا، هو قهار واحد بس. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. هذا هو البرهان. وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا برهان بالإيش؟ بالأسماء والصفات. ثم ضم إليه البرهان بالإيش؟ بالربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما. فشوف اجتمع في هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة: ما من إله إلا الله هذا الألوهية، الواحد القهار الأسماء والصفات، رب السماوات والأرض الربوبية في موضع واحد. ثم قال العزيز الغفار. العزيز مناسب للإيش؟ للقهار، القهار العزيز. طيب ولماذا قرن بالغفار؟ مناسب أيضا، أي مع عزته وقهره، فهو سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. قل هو نبأ عظيم، هذا يعتبر كختام للسورة. قل هو نبأ عظيم، ايه هو اللي نبأ عظيم؟ ايش هو يا عبد البر؟ قل هو نبأ، يعني ما اخبرتكم به. طيب اخبرهم بماذا؟ اخبرهم بالتوحيد واخبرهم بالمعاد. طيب الذين قالوا القرآن كمجاهد، بل أكثر المفسرين قالوا القرآن، ما في منافع، لأن القرآن جاء بالتوحيد والمعاد. قل هو نبأ عظيم. الشيخ السعدي اختار إن هذا يوم القيامة بدليل إيش؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. نعم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وهذا يدل على سفاهتهم. كيف إن هذا نبأ عظيم، يعني شأن العقلاء أنهم يقبلون على النبأ العظيم حتى يعرفوا ما فيه وحتى يعملوا بمقتضاه، هؤلاء أصحاب العقول. أما هؤلاء معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. شو المناسبة عبد البر؟ يعني هذا الذي جئتكم به ما جئت به من عند إيش؟ من عند نفسي، لأنني ما كنت عند الملأ الأعلى الذين هم الملائكة فأسمع ما يقولون وآتيكم. طيب إذن كيف عرف هذا؟ بالوحي. فهذا إثبات لصدق ما جاء به، وقد صرح فقال إن يوحى إلي، يعني ليس لي من علم، إن يوحى إلي، وإنما هذا بالوحي. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى بالملائكة إذ يختصمون. يختصمون في إيش؟ تقول هذا الاختصام المجمل سيفصل، وهو إيش؟ إذ قال ربك للملائكة، فتصبح جملة إيش؟ إن يوحى إلي إلا أنما نذير مبين، هي تأكيد لإيش؟ ما كان لي من علم، يعني ما كان لي من علم وإنما يوحى إلي. وبعدين يختصمون إذ قال ربك للملائكة. وهذا يبينه ما جاء في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد. هذا هو الاختصام، الاختصام في شأن إيش؟ في شأن آدم. في شأن خلقه. طيب، يعني ما مناسبة ذكر قصة آدم ها هنا؟ يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وقد علم أن الملأ الأعلى يختصمون في أمور كثيرة، فلماذا اختير منها قصة آدم؟ لأن هذه القصة هي أصل انقسام البشر إلى مؤمن وإيش؟ إلى مؤمن وكافر. هذا هو السر. ولذلك أيضا جاء بهذه القصة في سورة البقرة بعد إيش؟ بعد ذكر 5 آيات في المتقين، وآيتين في الكفار، و13 آية في المنافقين. ثم ذكر سبحانه قصة آدم لبيان أصل انقسام الخليقة. ما الذي جعلهم ينقسمون؟ قصة آدم وما حصل له من إبليس وتوعده أنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأغوينهم أجمعين. سبحان الله، والله ما أجمل هذا من الإجمال والجمال أيضا. ولذلك علقت فقلت مناسبة تخصيص ما كان لي من علم بقصة آدم وإبليس أن هذا أصل اختلاف الخليقة، فلينظر كل من الفريقين أين هو، أهو باق مع أجمعين أم خرج إلى المخلصين؟ باق مع أجمعين إيش؟ لأنه قال إيش؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا موعظة وبيان أن كل إنسان عاقل ينظر في حاله أين هو. إذ قال ربك، إذن يختصمون، إذ قال يختصمون، إذ معروف أنه ظرف، والظرف يحتاج متعلق، وإذ بمعنى حين، يعني يختصمون حين قال ربك. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، يعني هذا مخلوق جديد. الملائكة مخلوقة من إيش؟ من نور، والجن مخلوقون من إيش؟ من نار، وهذا مخلوق جديد من طين. فإذا سويته سويت يعني إيش؟ سويته يعني جعلت فيه ما يحتاج إليه في حياته من سمع وبصر ويدين ورجلين، هذه التسوية، كما قال سبحانه الذي خلق فسوى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، لكن هنا زاد فعدلك، والتعديل زيادة على التسوية، لأنه يمكن سبحانه أن يخلق له عينين، هذه تسوية، لكن واحدة غير الأخرى، التعديل أن تكون هذه مثل هذه. فإذا سويته يعني بعد الخلق، ونفخت فيهم الروحي، نفخت فيهم الروحي يعني من روحي، يعني روح من الأرواح، لكن أضاف الله عز وجل روح آدم إليه تشريفا له، ليس أن في شيء خرج من الله عز وجل ونزل في آدم، لا، الله عز وجل لا يحل فيه شيء، لا يحل منه شيء في مخلوقاته، لا في آدم ولا في عيسى ولا في شيء، إنما نفخت فيه من روحي كما قال سبحانه في عيسى وروح إيش؟ وروح منه، هذه مثل هذا. فأضاف الله عز وجل روح عيسى وروح آدم إلى نفسه تشريفا، وإلا فهي روح مخلوقة، روح من الأرواح. فتصبح من أي نوع؟ نفخت فيه من روحي، روح منه. ما نوع من هذه؟ ها؟ تحفظونها، من لابتداء الغاية، ليست للتبعيد حاشا وكلا، وإنما لابتداء الغاية. كما تقول سافرت من دبي إلى أبوظبي، من دبي هذه من ابتداء الغاية، نفخت فيه من روحي، يعني بداية النفخ. فقعوا له ساجدي، قعوا هذا فعل أمر من إيش؟ وقع، وقع يقع إيش؟ قع. وخطاب الجماعة تقول إيش؟ قعوا. ولا بد في القراءة أن تفصل بين الفاء والفعل، ما تقولش فقعوا، لو قلت فقعوا فقعوا يعني تصبح فقع عينه يعني، لا، وإنما فقعوا، هذا الذي يسمى النبر. النبر أنك تفصل الفاء عن الفعل، فقعوا مش فقعوا. مثل إيش؟ وذروا الباء، ما تقولش وذروا، لأن لو قلت وذروا كأنها صارت كلها فعل وذر، وهنا تقول فقع، لا، إنما لا بد من النبر. فقعوا له ساجدي، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وش الفرق؟ سجد الملائكة كلهم لا يقتضي أن يسجدوا إيش؟ أن يسجدوا معا، صح؟ واحد يسجد الآن والتاني بعدين، لكن كلهم سجدوا. فلما قال أجمعون فإذا سجدوا في وقت إيش؟ واحد. هذا هو السر، كلهم كما يقول الشوكاني للإحاطة، وأجمعون للاجتماع في آن واحد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وبعضهم يقول إن هذا للتأكيد، لكن الأول أولى، لأن التأسيس أولى من التأكيد. دوما إذا وجدت قولين أحدهما فيه تأسيس، يعني إن هذا غير هذا، والقول الآخر فيه تأكيد، لا، التأسيس أولى من التأكيد. طيب، إلا إبليس استكبر، إلا إبليس استكبر، فالذي منعه ماذا؟ الاستكبار. فكان كفره كفر إيش؟ لا كفر، جحود. هو ما جحد، هو يعلم، لكنه هذا كفر استكبار، فهذا من أنواع الكفر. هذا من أنواع الكفر، أنواع الكفر كفر إيش؟ ها؟ كفر جحود وتكذيب، كفر استكبار، كفر إعراض، كفر نفاق، كفر شك، خمسة أنواع، هذا أنواع الكفر. المرجئة يجعلون الكفر نوع واحد بس، وهو كفر الجحود والتكذيب. لا، لأن عندهم الإيمان التصديق بس، فيكون عندهم الكفر ليش؟ التكذيب. أما للسنة والجماعة الإيمان أوسع، قول وعمل، فيقع الكفر بالقول والعمل. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. كان ولا صار؟ هذا وهذا. كان في علم الله من الكافرين، وصار من الكافرين لما ظهر أمره. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد. هذا توبيخ مش استعلاء، هذا سؤال توبيخ. ما منعك أن تسجد؟ ثم ذكر له مقتضى السجود وهو ماذا؟ ها؟ الخلق باليدين. يعني كيف إن هذا أنا شرفته وخلقته بالمباشرة بيدي وأنت لا تسجد له؟ ومن هنا يتبين أنه لا يصلح في هذا الموضع إلا ما دون من، كما يقول ابن القيم. لما خلقت بيدي، هذه أبلغ من لمن، لأن المراد ماذا؟ المراد بيان جهة التشريف، المراد بيان جهة التشريف. هذا ذكره ابن القيم وأطال فيه، لكن هذه خلاصته في صفحة 47. ماذا قال؟ أو في صفحة 48، لا صفحة 47، أيوه. قال ولهذا أتى بالاسم الموصول الدال على جهة التشريف المقتضية لإسجاده له كونه خلقه بيديه. قال وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من لما رأيت هذا المعنى. ها؟ ها؟ أيوة نعم. لا، هذا سيأتي كلام جميل للشوكاني لما قال إيش؟ أنا خير منه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ شو الفرق بينهم؟ ها؟ يعني هل أنت استكبرت عن أمري أم أنك ترى أنه لا يوجه إليك أمر أصلا؟ هذا معنى العالين. العالين يعني أن هذا لا يؤمر. يعني استكبرت عن الأمر أم أنك ترى أنك لست أهلا أن يوجه إليك أمر لأنك من العالين المترفعين؟ والعالي المترفع لا يؤمر وإنما إيش؟ يأمر. استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، هذا الذي منعه، هذا الذي منعه وهو في الحقيقة مستكبر. قال أنا خير منه. الله عز وجل ذكر أنه استكبر وهو هنا يجيب بهذا الجواب، فيقال الحقيقة الاستكبار، وإنما سترى استكباره بهذا الإيش؟ بهذا الجواب. فدوما المستكبر يتفلسف حتى يستر إيش؟ حتى يستر استكباره. وإذا تفلسف فضح بفلسفته. كيف ذلك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، أيهما أفضل، النار أم الطين؟ فتجد الشيخ السعدي ذكر أشياء والشوكاني ذكر يعني ثلاثة أمور، ويمكن أن تجد غيرها. فمما ذكره الشوكان قال وقد ذهب عنه، يعني عن إبليس ذهب عنه غفل يعني، أن النار إنما هي بمنزلة الخادم لعنصر الطين، إن احتيج إليها استدعيت كما يستدعى الخادم، وإن استغني عنها طردت. فالنار خادمة للطين، استدعيها عند الحاجة إليها. هذا واحد. الثاني وأيضا، فالطين يستولي على النار فيطفئها، الطين يستولي على النار فيطفئها. وأيضا النار لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرض اللي هو الطين. النار لا توجد إلا بأن يكون لها وقود. طب الوقود جاي منين؟ جاي من الطين. وأما ما ذكره ابن القيم السعدي بما خلاصته أن النار طائشة والطين ساكن مطمئن عليه وقار. شوف الطين والجبال عليه السكينة، أما النار إذا جاءت طائشة. نعم. طيب، ونبه الشوكان على شيء في غاية الأهمية، فقال هذا اللعين جاء بهذا القياس ونسي ماذا؟ نسي جهة التشريف لآدم، وهي ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى خلقه بإيش؟ بيديه. غفل عن هذا، والله عز وجل كأنه لقنه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني كيف أنني شرفت هذا وخلقته بيدي وأنت لا تسجد له؟ ولذلك عندما يأتي الناس يستشفعون بالأنبياء يوم القيامة، فيذكرون لكل نبي ما فضله الله به، فيذكرون لآدم إيش؟ ها؟ أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد له الملائكة. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي. ما الفرق بين الرجم واللعنة؟ اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي. يقولون إن معنى الرجم يرجع إلى الإذلال والاحتقار والإهانة، هذا معنى الرجم. الرجم هو الرمي، عندما أنت ترمي مثلا كلبا أو ترمي أي شيء، فيكون هذا يعني إهانة له. فإنك رجيم يعني مهان، علاوة على أنه مرجوم بالكواكب وجعلناها رجوما للشياطين. وإن عليك اللعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد، لأنه قد يرجم مدة ثم يعفى عنه، فذكر سبحانه أنه ملعون مطرود ومبعد من رحمة الله عز وجل. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طيب، لعنتي إلى يوم الدين وخلاص تنتهي اللعنة؟ ها؟ هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فسيلقى ما هو أشد من الإيش؟ ما هو أشد من اللعنة، كما قال الشوكان. قال: رب فأنظرني، أمهلني إلى يوم يبعثون. فإبليس يؤمن بالإيش؟ يؤمن بالبعث، ويؤمن بالأسماء والصفات، ويؤمن بالربوبية، ويؤمن بالألوهية وإن كان لا يفعلها. قال: إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. وإنما حقت عليه اللعنة. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة. فمده أو أمد الله عز وجل له. فلما علم أنه ممهل قال: فبعزتك، أقسم بعزة الله. بعض المفسرين قالوا: ولو كان له هو عزة لأقسم بها. قال: فبعزتك لأغوينهم. والباء هذه إما أن تكون للقسم وإما أن تكون للاستعانة، فبعزتك يعني بقهرك، بقهرك لهم لأغوينهم أجمعين. فالباء إما لهذا وإما لهذا. قال فبعزتك لأغوينهم، والغواية ضد الرشد، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصي. والقراءة الأخرى المخلصي، فلا ينجو من حبائله إلا المخلص. قال سبحانه فالحق والحق أقول. لو جعلت والحق أقول جملة معترضة فيصبح إيش؟ قال فالحق لأملأن، وتصبح جملة والحق أقول جملة اعتراضية. هذا وجه، فيصبح الكلام فالحق لأملأن. يقول قائل لكن هذا كان يكون فالحق أني أملأ، فلماذا جاء باللام؟ يقولون هذا عند العرب إن يمكن بدل اللام هذه يعني يؤتى بالمصدر. وربما نقف هنا شوية عشان نبين ما ذكره ابن جرير. طبعا هذا على قراءة فالحق والحق أقول. واللي قرأوا الحق الكوفيون إلا الكساء بالضم، فالحق الكوفيون ما عدا الكساء، والباقون قرأوا فالحق، فيصبح بنصب الاثنين فالحق والحق أقول. فعندنا قراءة الضم وقراءة الإيش؟ النصب. كيف وجه ابن جرير القراءتين وأيضا الشوكاني له توجيه؟ كم بقي على الأذان؟ طيب الأذن علي. ففي حاشية الموسوعة 19165 أما قراءة الرفع فالحق والحق أقول، قرأه بعض أهل الحجاز وعامة الكوفيين برفع الحق الأول ونصب الثاني. وفي رفع الحق الأول وجهاء، رفعه بإضمار الله الحق أو لله الحق أو أنا الحق، والثاني أن يكون مرفوعا بتأويل قوله لأملأن بإيش؟ أن أملأ، كما تقول عزمة صادقة لآتينك، يمكن أن تقول إيش؟ عزمة صادقة أن آتيك. كما قال سبحانه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه، معناها ايش؟ ان يسجننه. فعلى هذه القراءة فالحق اني املا، فيصبح الحق مبتدا واني املا خبر. هذا على قراءة الرفع. واما على قراءة النصب فبعضهم قال فالحق بمعنى حقا، الحق لو حذفنا الألف واللام فحقا فيصبح إيش؟ حقا. والحق أقول أو الحق أقول لأملأن، حقا لأملأن. قال ثم أدخلت الألف واللام عليه لأن دخولهما إذا كان كذلك معنى الكلام وخروجهما منه سواء، كما تقول إيش الحمد لله، تقول إيش حمدا لله فتحذف الألف واللام. قال وقد يحتمل أن يكون نصبه على وجه الإغراء، يعني إلزم الحق. وأيضا ابن عطية قال في قراءة النصب، قال إما على الإغراء وإما على القسم. فأصل الكلام ها فوالحق، فلما حذفنا واو القسم نصب، كما أنك أحيانا إذا حذفت حرف الجر فينصب بنزع الإيش بنزع الخافض. فهذه يعني توجيهات يعلم منها ما لا بد منه. قال فالحق والحق أقول، أو فالحق والحق أقول. فالله تبارك وتعالى يقول الحق ويهدي السبيل. لأملأن جهنم منك، منك يعني من إيش من جنسك، يعني أنت وذريتك وممن تبعك منهم، يعني من بني آدم أجمعين. ثم ختمت السورة بماذا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني ما الذي يمنعكم من اتباعي؟ هل أنا أسألكم من أجر فأعنتكم؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما أنا من المتكلفين، من هو المتكلف؟ المتكلف الذي يدعي ما ليس فيه. يعني مثلا أنا آتي إلى أناس أقول لهم أنا جئت لأبلغكم كلام فلان الفلاني وهو ما حصل، هذا تكلف لأنه كذب. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني إنما أنا أبلغكم ولا آتي بشيء من عندي، هذا من التكلف أيضا. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل إيش الله أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يتكلف ما لا علم له به. إن هو يعني هذا القرآن إلا ذكر للعالمين، إلا ذكر. ولذلك كثر فيه الذكر وافتتحت السورة بليش والقرآن ذي الذكر. ولتعلمن نبأه، النبأ هو ليش الخبر العظيم، نبأ إيش ها نبأ ما إيش ما أخبر به القرآن، يعني ما أخبر به القرآن ستعلمونه. لتعلمن نبأه متى هذا؟ إما عند الموت، وإما مثلا ما حصل في بدر وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ها سنعلم إيش سنعلم نبأها عندما تقع. ثم يكون العلم اليقين يوم إيش يوم القيامة. ولتعلمن نبأه بعد حين، بعد حين يعني عندما يأتي حينهم. فليس الحين شيء مؤقت، ليس الحين شيء مؤقت، وإنما كل حين بحسبه. إذا أنا مثلا قلت لك سآتيك بعد حين، يمكن يكون الحين دقائق، يمكن يكون ساعات، يمكن يكون أيام، يمكن شهور، فكل حين بايش؟ بحسبه. ولتعلمن نبأه بعد حين. وها هنا يعني أثر في الموسوعة فيما يتعلق بالحين، يعني وهو مليح، هذا جاء عن محمد بن علي بن الحسين أنه سئل في رجل حلف على امرأته ألا تفعل فعلا ما إلى حين، فقال أي الأحيان أردت؟ فإن الأحيان ثلاث، قال الله عز وجل تؤتي أكلها كل حين، هذا يكون إيش؟ يكون سنوي أو أقل. وقال تعالى لا يسجننه حتى حين، هذا 13 سنة، هذا قرره هذا. وقال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين ذلك إلى يوم القيامة، فهذا مما يدل على أن الحين يتعد. وأيضا مما ذكرها هنا عن سلم بن نفيع وعن أرطأة ابن المنذر علامة التكلف، قال للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقهم، ينازع من فوقهم، الذين ينازعون الألبان وهم لا يبلغون، هذا متكلف، ها؟ الذي ينازع ولي الأمر هذا متكلف، ينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا ينال، قاعد تعب نفسه في شيء لن يصل إليه، يتعاطى ما لا ينال، يقول أدخل في تجارة العقارات عشان كذا كذا كذا، وهو يعلم أنه لن ينال لأنه سمع عن غيره أنه يكسب ملايين، لكن أنت غير هذا. فالإنسان يأخذ ما يناسبه، فمن علامة أنه يتعاطى ما لا ينال، قال ويقول فيما لا يعلم، فهذه علامات المتكلف. وهذا الأثر الذي ذكرناه عن ابن مسعود لما قال أيها الناس من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى رسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا أثر ابن مسعود جاء أيضا عن مين؟ عن عمر وعن أبي موسى، فثلاثة من الصحابة على هذا المعنى، وما أنا من المتكلفين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر لست كما تزعمون أنه ساحر وكذاب، قل هو نبأ عظيم خبر عظيم بليغ، قال وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم، فهذا قول آخر. وذكر قول مجاهد القرآن ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، هذا في الصحيحة 3169 عن أبي عبيدة بن الجراح، ورد هناك الشيخ الألباني على السخاف النافي للصفات، والذي يقول بأن الله عز وجل استوى على العرش هذا عقيدة المشركين، هذا السخاف. وأيضا جاء من حديث ابن عباس في الإرواة 684، وأيضا جاء من حديث معاء كهذا الذي هنا، فالحديث صحيح. قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراء قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، تدري، طبعا هذه رؤية منامية أيها الإخوة، يعني قوله فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي، هذا حال الإيش؟ حال الإيش؟ حال النعاس، مش بعد اليقظة. فإذا أنا بربي أي حال النعاس، حال النوم، لأن هذه رؤيا منامية. فإذا أنا بربي في أحسن صورة، هذا في إثبات الصورة التي نفاها السخاف. فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فالله عز وجل إيش؟ ها، يرى في المنام، لكن الذي يرى هو مثال لإيمان الرائي، مثال لإيمان الرائي، فرأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هذا الاختصام الذي في الحديث، غير الاختصام الذي في القرآن. الاختصام الذي في القرآن في إيش؟ في شأن آدم وما حصل له مع إبليس، وأما هذا الاختصام الذي في الحديث فاختصام آخر. قلت: لا أدري يا رب، أو رب. أعادها ثلاثا فرأيته وضع كفه بين كتفي. قلنا أن هذا رؤيا إيش؟ منامية. حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فهذا فيه مع أنها رؤية منامية لكن فيها إثبات الصورة والكف والأنامل. حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت، تجلى لي كل شيء مما أراد الله إطلاعه عليه، مش كل شيء، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فقال: يا محمد، فيما يختص الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. فالملائكة تختصم في كتابة هذا العمل العظيم، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، فنحرص على هذا، نستحضر هذا عندما نأتي إلى صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأيضا إسباغ الوضوء. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة، والناس نيام، هذه الدرجات. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا دعاء جامع، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، يعني أن تحبني، وحب من يحبك، حمك الله، أسألك حبك، يعني أن تحبني وأن أحبك الاثنين، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. ادرسوها وتعلموها، أي لتعملوا بها. فالدراسة سبيل إلى الإيش؟ ها؟ إلى التعلم. ادرسوها ها؟ لتتعلموها. فهذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط. يقول: وليس هذا الاختصام اللي في الحديث هو الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا اللي هو في الحديث قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بإيش؟ إذ قال ربك للملائكة، فهذا غير هذا. وقوله تعالى إذ قال ربك، قال هذه القصة ذكرها الله عز وجل في البقرة، الأعراف، الحجر، وفي الإسراء، وفي الكهف. تقول وفي طه، ففي سبع سور اللي هي قصة خلق آدم وعداوة إبليس له، وهي أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما. فهذا السجود ها؟ سجود تكريم، لا سجود إيش؟ عبادة. فإن سجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. فامتثل الملائكة كلهم إلا إبليس، ولم يكن منهم جنسا، كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته، فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه، خاصم ربه واستعمل القياس، استعمل القياس في مقابل ليش النص. فنقول إبليس استعمل القياس في مقابل النص، فليخشى كل من قاس مع وجود النص أن يكون إبليسيا. هذا مهم. الله عز وجل يأمرك وانت قاعد تقول أنا وأنا وأنا وقاعد تقيس. حتى الشيخ السعدي يقول إن هذا يعني ألعن قياس. نعم، استعمل القياس. أيوة، قال: وهذا من القياس الفاسد. ثم قال: فهذا قياس شيخ القوم. عشان نخلص، طيب بنوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.